ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الاعزاء، واليكم نشره اخبار الظهيره لليوم الخميس 29 من شهر 2 سنه 2024. عناوين الاخبار: اصابه طفلتين بسبب اشتباكات بالفاشر صباح اليوم، وعوده شبكه السوداني الى 5 ولايات، قصف عنيف في أجزاء واسعة من الخرطوم وبحري وشرق النيل والبرهان يصل إلى القاهرة. اللاجئون في تشات وأوغندا يعيشون أوضاع قاسية، وتردي الأوضاع في صالحة وأمدرمان وأجزاء من كردفان ودارفور. خبير اقتصادي يحذر من تحول الاقتصاد السوداني إلى اقتصاد مزدوج وحرائق هائلة في قريضة وزمزم. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. اندلعت اشتباكات عنيفة في الفاشر صباح اليوم الخميس وخلفت 3 جرحى. وقال مواطنون من الفاشر لراديو دبنجا أن الاشتباكات العنيفة وقعت في الناحية الشمالية والشرقية وخلفت إصابة 3 جرحى، من بينهم طفلتان. وأشاروا إلى إصابة طفلة من النازحات بمعسكر أبو شوك وطفلة أخرى من نازحات طويلة، بجانب مصابة مجهولة الهوية وعدد من الإصابات. وأوضحوا أن الاشتباكات استمرت لساعات قبل أن تتراجع وتيرتها. من جانبها ناشدت مبادرة طوارئ معسكر أبو شوق الصحي، ناشدت وزارة الصحة بالولاية توفير الإسعاف للمراكز الصحية بمركز أبو شوق فورا لنقل المصابين والحالات الطارئة. وأضاف في هذا الخصوص:
اشتباكات صباح اليوم في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور في الناحية الشمالية بوابة حلوف، وفي الناحية الشرقية، وإصابات بين المواطنين، هنالك إصابتان لطفلان.
أعلنت شبكة السوداني عودة الخدمة إلى النيل الأبيض والنيل الأزرق وسنار، كما عادت الشبكة إلى الأبيض وأجزاء من ولاية شمال كردفان وغربها. وقال مواطنون من مناطق عديدة لراديو دبنجا أن خدمات الأنترنت من شبكة السوداني عادت للخدمة، بينما لم تعد الاتصالات حتى الآن. تجددت الاشتباكات والخصف المدفعي والخصف بالمسيرات بين الجيش والدعم السريع اليوم الخميس، وكشف شهود عيان عن قصف الجيش بالمسيرات أجزاء واسعة من جنوب الخرطوم وبحري وشرق النيل، فيما أعلنت صفحات مقربة للجيش على وسائل التواصل الاجتماعي قصف قوات الدعم السريع للسلاح الطبي. وكشفت مصادر عن قصف الجيش بالطائرات المسيرة أهداف في أحياء أبو آدم والمجاهدين وجنوب الحزام وسوبة وجنوب الخرطوم، بالإضافة إلى مواقع في الخرطوم بحري ومنطقة شرق النيل. وكشف مواطنون أن سمع ذوي انفجارات قوية في محيط سلاح المدرعات جنوب الخرطوم صباح اليوم. وصل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان اليوم الخميس إلى القاهرة للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبحث الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وأفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية بأن البرهان وصل إلى مطار القاهرة الدولي وكان في استقباله السيسي. وبحسب إعلام مجلس السيادة أن زيارة البرهان ستتضمن مباحثات مع السيسي، وستركز المساعدات على تطورات الأوضاع الداخلية في السودان في ضوء ما وصفه بتمرد ميليشيا الدعم السريع وجهود الدولة في التصدي لها. من جهة أخرى، كشفت مصادر إعلامية عن زيارة وفد اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى لتسوية الصراع في السودان إلى بورت السودان يومي السبت والأحد القادمين. تكمل بعثة اليونيتامس انسحابها من السودان اليوم الخميس، فيما طلب الأمين العام للأمم المتحدة من طرفي النزاع إلقاء أسلحتهم والالتزام بمحادثات سلام واسعة النطاق تؤدي إلى استئناف عملية انتقال ديمقراطي بقيادة مدنية. وأكد المتحدث باسم الأمين العام في بيان أن الأمم المتحدة لن تغادر السودان، وستظل ملتزمة بقوة بتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة ودعم الشعب السوداني في تطلعاته لمستقبل سلمي آمن. إلى هنا مستمعينا الكرام، أترك الميكروفون إلى زميلي محمد سليمان لمواصلة النشرة.
قلل عبد الباقي جبريل المدافع عن حقوق الإنسان ورئيس مركز دارفور للأمن والتوثيق من أهمية مطالبة الخارجية بتضمين ملاحظاتها في التقرير الذي سيقدمه مقرر حقوق الإنسان في السودان والجمعة المقبل، وقال هذا أمر لا طائل منه. وصف عبد الباقي جبريل في مقابلة مع راديو دبنجا بيان وزارة الخارجية السودانية في الرد على تقرير المفوض الأممي لحقوق الإنسان بشأن السودان بأنه بيان سياسي، مؤكدا أن المحك الرئيسي هو مناقشة محتويات التقرير وتحديد طبيعة الانتهاكات وإلقاء المسؤولية على الفاعل الأساسي. وأضاف في هذا الخصوص:
طالبت المجتمع الدولي بأن يدين بأقوى العبارات إعاقة قوات الدعم السريع للعمل الإنساني، وده طبعا بيتم في وقت إنه بنعرف إنه هناك تصريحات من أعلى السلطة في البلاد الآن برفض وصول مواد الإقاسة والمساعدات الإنسانية بالذات للنازحين الذين الآن يعني يعانون من المجاعة بالتحديد في منطقة دارفور.
من جهة أخرى، أعرب عن دهشته لحديث بيان الخارجية أن التزام الحكومة بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية في الوقت الذي تصدر فيه تصريحات من أعلى السلطة برفض الحكومة وصول مواد الإقاثة والمساعدات للنازحين الذين يعانون من المجاعة في دارفور، ويعتبر إلقاء اللائمة على قوات الدعم السريع بعدم تنفيذها لتعهدات جدة الموقعة في يناير محاولة لخلط الأوراق. وأضاف في هذا الخصوص:
يجدد احترام السلطة العسكرية في السودان للقانون الدولي الإنساني والتسهيل مسارات العمل الإنساني في وقت تحتل فيه الأجهزة الأمنية مسجد الشيخ الأمين عمر الأمين في أم درمان، وطبعا ده ما تم إلا لذنب يعني ارتكبه الشيخ الأمين، إلا أنه بيوفر مساعدات إنسانية من طعام وشراب ومأوى لآلاف الناس يعني المعدمين.
كشف المرصد المركزي لحقوق الإنسان أن مقتل 46 شخصا وإصابة 91 آخرين في 39 هجوم شنته قوات الدعم السريع خلال 3 أسابيع على قرى بمحلية الحصاهيصة في ولاية الجزيرة. وصف المركز في تقرير ما جرى بأنه سلسلة من الانتهاكات والأحداث المقلقة في ظل انقطاع شبكة الاتصالات والأنترنت. شكل لاجئون في معسكر ملح بشرق تشاد من انعدام الماء منذ أكثر من شهر، وعدم توفر الأمن والرعاية الصحية، وعدم توزيع مساعدات غذائية كافية. وقال أحد اللاجئين من معسكر ملح لراديو دبنجا إن المعسكر يعاني من انعدام الماء منذ أكثر من شهر، ويضطر اللاجئون للسير على الأقدام لمسافة 7 كيلومترات للحصول على الماء في ظل عدم توفر وسائل النقل. وفي الجانب الصحي، شكا اللاجئون بمعسكر ملح من عدم توفر الرعاية والخدمات الصحية بجانب تردي الأوضاع الأمنية. أضاف نازح من المعسكر لراديو دبنجا:
معسكر ملح لو قريب شهر كامل موية ما في، موية على الإطلاق ما في، يعني النساوين يمشوا 7 كيلو عشان يشيلوا موية ويجي شمس يغيب عليه، يعني يمشي يشيلوا باختهم في راسه، لا في زول عنده كارو، لا في زول عنده همارة، لا في زول عنده عربية، لا في زول عنده عجلة.
يعاني مواطنو منطقة الصالحة جادين بضاحية أم درمان جنوب من أوضاع إنسانية وأمنية وصحية سيئة وظروف معيشية قاسية مع انعدام الدواء وإغلاق المستشفيات بجانب انقطاع الاتصالات وشبكة الانترنت وحصار من الجيش السوداني على المنطقة الواقعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع. وقال أحد المواطنين لراديو دبنجا فضل حج بحويته للظروف الأمنية إنهم يعيشون تحت حصار اقتصادي شديد من قبل الجيش السوداني بسبب سيطرة قوات الدعم السريع على المنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
الحصار الاقتصادي، يعني نحن أصلا كان مفروض يجينا البضائع الهسية، أكثر حاجة بيجي السودان هو بضائع بيجي من مصر وكده بيجي باتجاه صابرين، وصابرين فيه جيش، والجيش مانع أي حاجة تجي من هناك لمناطق سيطرة الدعم السري، ولا مال ودفول ما بتجي بها. والله العظيم نحن موضوع بتاعة الوضع المعيشي ده خلي ساكت عايشين بسلفة قبل يعني.
شكا النازحون في معسكر كساب ولاية شمال دارفور من انعدام الغذاء وارتفاع معدلات الجوع مع التردي الأمني وانعدام مياه الشرب. وصفوا الأوضاع في المعسكر بالكارثية. وقال النازح عبد الماجد محمد من معسكر كساب لراديو دبنجا إن النازحون لم يزرعوا أراضيهم خلال الموسم الماضي بسبب الحرب، وأشار إلى توقف المساعدات الغذائية منذ أكثر من عام، وقال إنهم يضطرون لطحن قشرة الذرة وتقديمه لأبنائهم. وأضاف في هذا الخصوص:
أنا وصلت لبعض البيوت لا يمتلكون أكل اليوم ذات عشان يأكلوا، في بعض الناس وصلوا لدرجة إنه القشرة الإيش اللي بيقشروا هذا الثاني برجو بيلقبضوا محبة إيش بودوا أتواهين وطنوا لهم دقيق عشان يجي يسووا أكل ليالهم يعني.
من جهة أخرى شكى النازحون من معسكرات شنقل طوباي بولاية شمال دارفور من نقص هات في الغذاء وتردي الوضع الأمني. وقال نازح من المعسكر لراديو دابنغا إن النازحين اضطروا لتناول أوراق الأشجار مع توقف المساعدات الغذائية منذ اندلاع الحرب. قال خبير الاقتصادي عبد الحليم تيمان أن يتحول الاقتصاد السوداني في حال استمرار النزاع إلى اقتصاد مزدوج بحكم الواقع بين المناطق التي يسيطر عليها الجيش والمناطق الواقعة تحت سيطرة الدعم السريع. وأكد الدكتور تيمان الخبير الاقتصادي في مقابلة مع راديو دابنغا أن الاقتصاد السوداني يواجه تحدي كبير بسبب توقف تدفقات النقد الأجنبي وتراجع تدفق تحويلات المغتربين بجانب توقف المعونات الخارجية وفقدان 80% من إيرادات النفط. وأضاف في هذا الخصوص:
وأهم هذه الصدمات هي أزمة العملة، وسيظل الاقتصاد يواجه تحدي كبير في إطار تدفقات النقد الأجنبي التي توقفت إلى حد كبير جدا، وعجز الحكومة عن تمويل المالية العامة، لأن المالية العامة عادة يجب أن تمول من خلال المعروض من النقود.
نشرت القوات المسلحة على صفحتها في الفيسبوك مقطع فيديو للشيخ الأمين عمر شيخ الطريقة القادرية المكاشفية في أول ظهور له منذ اعتقاله يوم الاثنين من مسيده بومدرمان. وقال خلال المقطع إن القوات المسلحة عدلته من المسيد بطريقة مهنية، وأكد أنه كان على اتصال وتنسيق بقيادات عليا في الجيش وإنها كانت مباركة لبقائه في المسيد، ونفى دعمه للدعم السريع أو وقوفه ضد الجيش. وأضاف في هذا الخصوص:
الإجلاء كان من المسيد كان بمهنية عالية جدا من أفراد الجيش أو قوات خاصة، فحتى العربية ذاتها كانت عربية خاصة مخصصة للمجال ده، فمرقنا والشلة حصته ما كانوا من غادين للإشاعات اللي بتقول الشيخ ضد الجيش.
نظم العاملون في هيئة الموانئ البحرية يوم الأربعاء وقفة أمام رئاسة الهيئة في بور سودان مؤللين التصعيد الشامل بعد نهاية مهلة الثلاث أيام التي حددوها لإلقاء قرارات وزارية بتبعية عدد من إدارات الميناء إلى المركز. وقال القيادي عثمان طاهر خلال مخاطبته الوقفة إنهم يتجهون نحو الإضراب الشامل، ولوح بالإقلاق التام للميناء في حال عدم إلقاء القرارات. شكل اللاجئون السودانيين في معسكر كريان دونغ بدولة يوغندا من صعوبات تواجههم في الحصول على الخدمات الأساسية داخل المعسكر، خاصة في مجالات المياه والصحة والإيواء والتعليم. وقال اللاجئ حسن أبو من معسكر كريان دونغ شمالي يوغندا لراديو دابنغا إن اللاجئين في المعسكر يعانون من عدم توفر المياه الصالحة للشرب وعدم وجود مراكز صحية وصعوبة نقل المرضى إلى المستشفى الذي يقع في مدينة بيالي الأقرب للمعسكر. لا تزال الأوضاع الأمنية متوترة بمنطقة أم الخيرات التابعة لمحلية التضامن بولاية جنوب كردفان عقب تحديدات وجهها مسلحون لأسر بمقادرة المنطقة يوم الاثنين، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها المنطقة يوم السبت وأدت لمقتل 3 أفراد للشرطة وطفلة. وأفاد شهود في المنطقة راديو دابنغا يوم الأربعاء أن مجموعة مسلحة قدمت إلى منطقة أم الخيرات مساء الاثنين وأطلقت عيرة نارية كثيفة في الهواء وطالبت عددا من الأسر بمقادرة المنطقة فورا. كشف المرصد المركزي لحقوق الإنسان أن واصلت 3 مستشفيات حكومية العمل في الجنينة بجانب 8 مستوصفات خاصة بجهود من الصليب الأحمر وأطباء بلا حدود. وأوضح التقرير أن المستشفيات تعاني من نقص كبير في الكادر الطبي بسبب النزوح الكبير، ونبه إلى نقص حاد في الأدوية المنقذة للحياة وعلاجات الأمراض المزمنة وعلاجات الأمراض المستوطنة. وأكد التقرير عدم توفر خدمات التحصين للأطفال والحوامل. يعاني المواطنون بولاية شمال كردفان من أوضاع معيشية صعبة في ظل انعدام فرص العمل وعدم توفر السيولة بأيدي المواطنين بجانب تردي الخدمات الصحية وعدم توفر العلاج. وقال المواطن إبراهيم محمد من مدينة أم روابة ولاية شمال كردفان لراديو دابنغا أن المواطنين بشمال كردفان يعانون في الحصول على لقمة العيش وعدم توفر فرص العمل، وأشار إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية. قلل أعضاء في الكونغرس اليوم في بيان مشترك من أهمية تعيين إدارة بايدن بشكل مؤقت عضو الكونغرس السابق توم بيرلو مبعوثا خاصا للسودان. وقالوا في البيان إن التعيين المؤقت لمبعوث خاص للسودان بعد 10 أشهر من الحرب يظهر فشلا آخر في تعاملها مع الأزمة. وأشاروا إلى أن الكونغرس دعا إلى تعيين مبعوث خاص يتبع إلى الرئيس مباشرة فور بدء الحرب. الخبر الأخير في النشرة: اندلع حريق هائل في سوق معسكر زمزم للنازحين بولاية شمال دارفور يوم الثلاثاء، وقضى على مئات الدكاكين دون وقوع خسائر في الأرواح. وقال شهود عيان لراديو دبانجا إن الحريق اندلع في تمام الساعة 1 صباحا، وإن المواطنين لم يتعرفوا على أسبابه، وناشد النازحون حكومة الولاية والمنظمات بتقديم المساعدات للمتضررين. ومن جهة أخرى قضى حريق هائل في منطقة قريضة بجنوب دارفور على مئات المنازل. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
راديو دبنجا،
راديو دبنجا.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية، وهي 1:40 بزبزبة مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 19 بزبزبة مقدارها 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر: 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640.
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجة ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص حول مؤتمر الاعمال من اجل السلام، بحث للأمل عبر قطاع الأعمال، وهذا هو شعار المؤتمر بالمناسبة. اللقاء يراه الزميل أشرف عبد العزيز مع الأستاذة شذا بلة المدير القطري لمركز المشروعات الدولية، فنتابع معا.
طيب الأستاذة شذا بلة، بنرحب بك في راديو دبنجا حتى نتناول اليوم في حديثنا في هذا اللقاء الخاص لراديو دبنجا المؤتمر الأعمال من أجل السلام. في البداية بنسأل إنه هذا المؤتمر لماذا في هذا التوقيت بالذات، وما هي أهم الدلالات؟
شكرا جزيلا لراديو دبنجا. المؤتمر مؤتمر الأعمال من أجل السلام، بحث للأمل عبر قطاع الأعمال، وده الشعار اللي اتعمل تحته المؤتمر اللي عملناه السنة دي. هو في الحقيقة فكرة استجابة لواقع ما بعد الحرب على القطاع الخاص، وكيف كيف الحرب دي أثرت سلبيا على القطاع الخاص، وكيف ممكن القطاع الخاص يشتغل برضو لدرء أثار الأزمة، سواء كان من ناحية بتاعت إحلال سلام أو من ناحية بتاعت العمل على درء الكارثة الإنسانية اللي بتحصل حاليا في البلاد بما فيها المجاعة الحاصلة أو ممكن تشتد يعني وطأتها في الأيام القادمة. فهو محاولة لخلق حراك داخل قطاع الأعمال لينهض بمسؤوليته في المرحلة دي، زي وزي باقي القطاعات المدنية، واللي دائما بيتنسي ما بيعتبر من المجموعات المدنية، حتى لما تتعامل سيفيليان فرونتس يعني أو قوة مدنية ما بتجاب القطاع الخاص بشكل مؤسسي في الغالب، طبعا لأن مؤسسات القطاع الخاص ذاته فيها إشكاليات. لكن إحنا محاولتنا هسه إنه تتخلق منصة نقدر نتكلم فيها مع القطاع الخاص، ونقدر نحرك القطاع الخاص بحيث انه زي ما قلت يقوم بدوره في المرحله التاريخيه.
طيب في الورش من خلال هذا المؤتمر ناقشت عدد من القضايا، ولعل اهم قضيه فيها الفساد في زمن الحرب. في تقديرك الخلاصات التي وصلت اليها بالفعل كانت تقدمت كثير من المعلومات، هل هذه المعلومات كانت يعني يمكن ان تفضي الى حلول حقيقيه بشان مستقبل التعامل مع القطاع الخاص؟
طبعا الاهداف بتاعت المؤتمر كانت ملخصه في 3 نواحي. الناحيه الاولى كيف انه القطاع الخاص يكون جزء من عمليات احلال السلام في السودان بما فيها المشاركه بدرء الكارثه الانسانيه. الجزء الثاني كيف ممكن القطاع الخاص ذاته والمجموعات الاخرى تكون جزء من محاربة الفساد في زمن الحرب وفيما بعد توقيع اتفاق سلام لو حصل اتفاق سلام. والجزء الثالث عنده علاقة بكيف أن القطاع الخاص يكون جزء من إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الحرب. فأنا بعتقد أنه الورش اللي اتعملت دي كونها أثارت التساؤل حول قضايا الفساد وشنو دور القطاع الخاص في محاربة الفساد أو تبني أخلاقيات أو مستوى عالي من الشفافية وإلى آخره، أنا أعتقد مجرد الحديث في هذه الأمور من قبل القطاع الخاص هو خطوة متقدمة. لماذا؟ لأنه القطاع الخاص لزمان طويلة الناس بتعايل له كمسبب للفساد أو كطرف من أطراف الفساد، لكن تحريك القطاع الخاص بحيث يكون في المربع الآخر، المربع المنادي بالشفافية ومكافحة الفساد، فأعتقد دي الحد في حد ذاته قفزة بالذات في زمن الحرب. وأنا متأكدة أنه قد لا تكون في خلاصات يعني ملموسة هسة في درء أثار أو مكافحة الفساد، لكن من ضمن مخرجات هذا المؤتمر هو إعلان تحالف مكافحة الفساد وبرضو إعلان المنصة بتاعة القطاع الخاص، والاثنين ديل يمكن أن يكونوا أذرع جيدة لتعضيد العمل على مستوى مكافحة الفساد وبرضو على مستوى تنظيم القطاع الخاص بحيث أنه يكون عنده منصة الناس تقدر تتعامل معه عبرها.
طيب ما هي أبرز مكونات هذا التحالف؟
التحالف بتاع مكافحة الفساد هو جزء حقيقة من مشروع احنا كنا بنحلم به قبل 4 أو 5 سنة لما بدأنا نشتغل في السودان في مكافحة الفساد. أول ما بدأنا نشتغل في السودان في 2019 بعد الثورة مباشرة في موضوع مكافحة الفساد، فوجئنا بأن منظمات المجتمع المدني راكمت خبرة كبيرة جدا في أشياء متعلقة بالانتخابات، الدستور، حقوق الإنسان، حقوق المرأة إلى آخره، لكن لم نجد يعني تراكم لخبرة وسط منظمات المجتمع المدني في موضوع مكافحة الفساد. ربما لأن الفضاء المدني المتعلق بهذا المجال تحديدا كان ضيق جدا، التضييق على الحريات كان لسه موجود، القوانين المقيدة الحريات كانت لسه موجودة، فالمنظمات كانت تتهيب الولوج إلى هذا المجال. لكن اشتغلنا لمدة 4 سنة وكوننا مجموعة فيها على الأقل 8 منظمات شغالة بصورة راتبة ومستمرة في أنحاء مختلفة من البلاد في موضوع مكافحة الفساد، ولا زالت تعمل حتى الآن حتى في أزمة الحرب. لدينا مجموعات تعمل معنا في موضوع مكافحة الفساد، بتقدم يعني خدمة على مستوى قاعدي جدا في موضوع مكافحة الفساد، ونعتقد إنه دي براها بتشكل نواة لتحالف مكافحة الفساد، لأنك كنت عايز ناس الهدف الأساسي بتاعه مكافحة الفساد. فيها مجموعة سودانية خالصة بمنظمات يعني مسجلة وعندها رصيد من العمل والخبرة المعقولة لبدء نواة مكافحة الفساد، ونتمنى أنها تتسع وتقبى عريضة جدا بحيث أن تكون ذراع ضغط على الفاسدين لكشف الفساد ولوضع مواقف قوية من المجتمع المدني ضد الممارسات الفاسدة.
طيب ما هي الموضوعات التي سيناقشها المؤتمر خلال اليومين القادمين؟
طيب أنا طبعا قلت الثلاثة حاجات الأساسية اللي حيناقش المؤتمر. عندنا بكرة بعض الورش اللي حتتعلق بالكارثة الإنسانية وكيف القطاع الخاص يمكن أن يلعب دور في يعني تخفيف آثار الأزمة الإنسانية اللي بتمر على السودان، بوصف ممكن يكون جزء من حلقة تقديم الإعانات نفسها وأن لا تترك كلها للمنظمات الإنسانية. القطاع الخاص يمكن أن يكون له دور في ذلك الأمر. في الحقيقة في أيام الحرب الأولى تم تدمير مصنع سامل، ومصنع سامل كان بيقدم 70% من الأغذية للأطفال، أطفال سوء التغذية بالشراكة مع يونيسيف، مع سيف ذا تشيلدرن. تم تدميره، ده تماما ده قطاع خاص لكن طلع برا الخدمة. في نماذج أخرى حتى الحياة المتعلقة بالتكنولوجي وكيف ممكن الناس تجيب كاش آب تقدر توصل بها الإعانات للمستفيدين. إحنا هسه بنشتغل عبر بنكك منتوج من القطاع الخاص. في حاجات كثيرة يمكن التفكير فيها في إنه كيف القطاع الخاص يكون جزء من درء آثار الأزمة الإنسانية في السودان. في برضو ورش متعلقة بمواصلة النقاش حول مكافحة الفساد، تفكيك اقتصاد الحرب، برضو مكافحة الفساد في النواحي الإنسانية، لأنه هسه أكبر قروش بتجي داخل السودان هي قروش الأموال بتحت الإعانات. هنالك أيضا بعض المواضيع المتطرقة الخاصة بتمكين النساء الاقتصادي في أزمنة الحرب، خاصة نساء القطاع غير المنظم، ودي الموجودين بكثرة ومتأزين بكثرة برضو في القطاع الخاص. في مواضيع متعلقة بمواصلة الحديث عن أثر الحرب على القطاع الخاص، وكيف ممكن القطاع الخاص ينهض، محتاج شنو عشان ينهض إذا تم توقيع سلام، توقيع اتفاق سلام في الحال. دي كلها مواضيع، وأفتكر النقاش من الناس الموجودين في المؤتمر. إحنا عندنا حوالي تقريبا 120 مشارك في المؤتمر، عندنا العدد ده حيصل ل 150 باليوم الأخير مع الضيوف اللي حيجون للمشاركة يوم المؤتمر. أنا أعتقد إنه أي مشارك لديه مساهمات مقدرة، ولذلك تمت دعوته لهذا المؤتمر يعني. وأتمنى أن يتم التشبيك بحيث إنه نتواصل في التباحث مع الناس حتى بعد رجوعهم إلى قواعدهم الجمينها، باعتبار أن المؤتمر ده نواة وليس نهاية المطاف، بل هو نواة لاستمرار العمل مع القطاع الخاص وبرضه في جبهة مكافحة الفساد.
شكرا جزيلا.
نحن دايرين السلام عشان نخوض خطوات أمام، نحن دايرين السلام عشان نخوض خطوات أمام، البلد محتاج تآلف، روح محبة وروح وئام، البلد محتاج تآلف، فرق محبة ورق وئام، كل زول واقف في حده، لا عداوة ولا خصام، كل زول واقف في حده، لا عداوة ولا خصام، ترقد الفاشر حليمة وكل زول في بيته نام، ترقد الفاشر حليمة وكل زول في بيته نام، السلام بنغني ليه، السلام باسم الإله، ويلا هوي نضع السلاح، السلام باسم الإله، ويلا هوي نضع السلاح، ونرفع الأيدي الكثيرة، نقوم نهلل للصباح، كفانا قتل كفانا أسرى، كفانا نحيا على السفاح، كفانا قتل كفانا أسرى، كفانا نحيا على السفاح.
من المعسكرات،
لماذا لم يتدخل القوات الدولية؟ وكم من الناجين ذات الجود المعسكر؟
صوت لاجئين، أمانيهم، أحلامهم،
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات،
تواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر،
في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم، أحلامهم،
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج من المعسكرات، وفيها نلتقي بلاجئ من معسكر كريان دانغو بيوغندا حول أوضاع اللاجئين السودانيين بالمعسكر، ومنه ننتقل لنتعرف على أحوال اللاجئين السودانيين بمعسكر ملح بشرق تشاد في حديث للاجئ من المعسكر، ونختم حلقتنا مستمعينا الكرام بأوضاع النازحين بمعسكرات الإيواء بولاية القضارف. وفي بداية حلقتنا مستمعينا الكرام، التقى الزميل عبد المنعم مادبو باللاجئ صبري مصطفى، لاجئ بمعسكر كريان دانغو بيوغندا، يتحدث حول أوضاع اللاجئين السودانيين، فإلى مضابط الحوار.
مرحبا بكم المستمعين الأفاضل في هذه المساحة. الحرب السودان خلقت الكثير من القصص والكثير من المعاناة لدى السودانيين. استقبلت دولة يوغندا الكثير من السودانيين الفارين من جحيم الحرب. من هؤلاء أنا أسعد كثيرا أن يكون معي صبري مصطفى، وهو أحد اللاجئين السودانيين الذين اختاروا دولة يوغندا. بداية صبري مرحب بك، وحدثنا أين أنت الآن، في أي معسكر من معسكرات اللاجئين في يوغندا؟
أنا صبري مصطفى، لاجئ الآن في يوغندا في معسكر كريان دونغو في منطقة اسمها بويالي. ده المعسكر المواطنين فيه طبعا كان من زمان اللاجئين من جنوب دولة جنوب السودان. سأضافوا له السودانيين اللي دخلوا وفق الأحداث الأخيرة اللي حصلت في السودان دي. في يوميا الأعداد متزايدة رغم أنه في ناس كان جوه وبدأوا إجراءاتهم في كامبالا وتوقفت فترة طويلة. هسه الآن كلهم جابون بجاي كل الإجراءات بتاع السودانيين حتين في المعسكر دي. ولسه في ناس قاعدة تجي يعني يوميا بتظهر وجوه جديدة. بالإضافة لأنه في ناس جات قبل 3 أو 4 شهور عبر جنوب السودان قعدوهم في معسكر نيومانزي. فديل الأربع شهور دي هو بس الوجبة اللي بتتجهز اللي بتتقدم لزول الوافد الجديد. يعني بدون كان تغنين لأوضاعهم أو فبدأوا ينقلوا فيهم هسه تدريجيا. معلموا آخر حاجة عرفتها بعد أنا سجلتها يعني زي شهر من ما جيت هسه الآن أو ينقص شوية. ففي زي 250 ديل جابوهم وقبالهم جابوا دفعة وفي دفعات تانية هيحولوها كلها عشان يغنوا لها أوضاع عشان تستغيرنا. معظم الناس اللي كانت في كامبالا بتجي بتعمل إجراءاتها كالعادة يهو التسجيل وغيره وغيره البصمة والتصوير عشان ما تطلع لك الفاميلي اتستيشن الكريت بتاعهم دي اللي بيخول لك المعيشة في أوغندا. ده بيطلع من الـ OBM باعتباره المفوضية بتاعة اللاجئين بتاعة الدولة. ده الكريت بتاعهم ده بيخول لك انت تكون تاخد امتيازات المواطن الأوغندي أو بعض منها دي لمدة 3 سنوات. فالكروت هي بتاعت اليو ان تقريبا لسه على الايديز بتاعتهم ما 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 ما, ما جاهزة.
في صعوبات في الاجراءات؟
نعم الاجراء بياخد ما بين اسبوع 5 يوم 4 يوم حسب العدد بتاع الناس الجاد. مرات تكون في زحمة وبالذات يعني كان الاجراءات بتاعت اللاجئين من دولة جنوب السودان كانت موقوفة لفترة طويلة جدا بعد توسط تقريبا في لجان خشيات ووضعت انه قالت انه عندهم ناس مضررين كانوا اصلا لاجئين في شمال السودان بالبند دي دخلوا فتحوا لهم الباب للتقديم انه هم برضو كلاجئين. فدي جابت القدام من سنين برضو دخلوا في القصة في إنه عشان يغنوا لهم إجراءهم فبرضو توقفت جزئيا كان لأيام كده ما أعرف هسه الجديد فيها شنو. لكن لغاية اللحظة الإجراءات هي هيك العادة. أي في ناس بتجي في إجراءاتها في يوم واحد ممكن تخلص. يعني الإجراء الروتيني معروف إنه بتمشي بتسجل في اليوم الأول وبتاخد عندهم إسويرة كده بتدوك لها بتاع WFP دي بتاعت الغذاء بتدوك معاه كريت للإعاجة. غالبا ما يعيدوك تاني يوم للانترفيو اللي هو المعاينه ومن المعاينه بعدك بيحدد لك تاني بيتين تجي للتصوير والبصمه. دي غالبا ما يدوك اسبوع حسب العدد بتاع الناس المتراكم قدامك عشان تجي للتصوير والبصمه. يعني دي مرات بتاخد يومين مرات بتاخد 5 يوم حسب الزحمه الموجوده. ده الروتيني الشغل الروتيني.
معلوم انه الناس يعني لاجئين وظروفهم صعبه وكده الوضع المعيشي كيف ومواد غذائية بقدموا خدمات على الصحة وكذا موية.
طيب بالنسبة للمعسكر اللي هو الإسكان بعد ما يخلصوا لك الإجراء ده بتطلع كشوفات لتسليم القطع السكنية من مكان التسجيل للداخل. يعني هي في أراضي كده تابعة للحكومة الوطن وفيها زي ما ذكرت جبال لاجئين من جنوب السودان من في أوساطهم هنا بدوا يسكنوا الناس. بيدوك مساحة بتاعت قطعة 400 متر دي بتاعت الدولة. ده في حالة الأسرة من 5 نفر فما دون لخمسة نفر من 6 نفر وفوق بيدوهم قطعتين سكنيات زي تتراوح لها زي 800 متر حسب القطعة اللي أدوك لها. بناء عليها بيدوك حطب لأنك تقوم ترتب به وأوضاعك ومعه مسامير بالإضافة لمشمعات. يعني الأسرة من 5 فما دون ديل بياخدوا مشمعين والزيادة من كده الماخدين مساحة قطعتين هياخدوا 4 مشمعات بالإضافة للفرشة بعدد أفراد الناس فرشة بتاعت روقات بالإضافة لبطانية والأسرة عندها كشاف كده بتاع السولار دي وبيدوك العدة بتاعت الطبخ دي كرتونة بيدوك حسب حصتك طبعا برضو الجرامة طبعا مع WFP. عندهم حاجة هنا قرب للفاصوليا عندنا في السودان دي بيدوها للواحد دي حسب حصتك برضو جيد بتين ودائر تاخد قدر شنو أقرب فترة لك لأنه يدوك الريشن أو الإغاثة الدورية اللي بيدوها للناس مثلا شهريا. هسه أنا في مكان الإغاثة هسه مكان التوزيع وبالإضافة للزور الشامل اللي عندنا نحن هناك هو وجبة رئيسية هنا أو غذاء واحد من الغذاءات الرئيسية بيدوك منها برضو حسب الجرامات بالإضافة لزيت بالإضافة لملح بيدوك لها بنسب مئوية هم بيعرفوا حساباتها. المهم القصة بتاعت الفطامة التدريجي دي مفروض انت وكده تكون وفقت أوضاعك ولقيت مصدر دخلي ومعيشة وكده حسب البراء واسع. في ناس ساكنين من سنين طويلة ديل فطموهم تماما من قصة الغذاء لكن في مكانة بيقوا يدفعوا لهم السيلين اليوغندي، يعني على الفرد مثلا بيطولوا أربع يعني 14 كي، يعني 14 ألف عندهم، والعشر عندهم متعادل عندنا في السودان ما يعادل 3000 يعني سوداني، 14 ألف يعني معناته ما يعادل 5000 جنيه سوداني على الفرد. في ناس جو من دارفور بالمناسبة، السنين اللي بيتكلم لك عنها السابقة دي لقيناها مثلا الآن في المعسكر معانا قاعدين، يعني ناس خلاص استوطنوا بيجوا أخذوا اللهجة المحلية وأخذوا الإنجليزية وأخذوا الباغندا خلاص اتواطنوا، يعني بيشوفونا نحن ذاتنا زي الجسم غريب.
الآن متوفرة مدارس في المعسكر، الناس بيدخلوا أولادهم المدارس؟
نعم المدارس موجودة، لكن مساحاتها ممكن تكون بعيدة شوية. في رأس المعسكر هناك في مجمع بتاع مدارس ووحدة علاجية ومراكز بتاعت شباب تنمية ومراكز بتاعت مرعى، مساحات صديقة لأطفال، دي متوفرة موجودة كخدمات، لكن ممكن تكون بعيدة شوية من بعض الناس. وفي ناس طبعا حوالينا، لكن دي كلها في محلات التجمعات القديمة، يعني سكنوا فيها ناس واستغروا. أما الناس الجادة ممكن يكونوا بس
في ناس بيشتكوا من الوضع الصحي، يعني الخدمات الصحية بيتكلموا عنه ما بالقدر، خاصة الناس اللي عندهم أمراض مزمنة والبيعان والناس العجزة. هل لاحظت الكلام
ده؟ نعم هو موجود طبعا. الحاجات زي دي معروفة في كل المعسكرات، أنا مش دفاعا عنهم. فزي UNHCR مرات بتقوم تنزل الفند مثلا لمنظمة وطنية أو منظمة عالمية منوط بها دور، هي تقوم بالخدمات. ده القصور اللي قاعد يحصل بيحصل غالبا من المنظمات المنفذة كويس، والمنظمة دي غالبا مرات كمان بتتفرض من الحكومة نفسها، يعني دي من تجربتي اللي عرفتها، بتتفرض على UNHCR انه هم المفروض يشتغلوا في الحاجه دي. زي ما عندنا مثلا في السودان هاك بتكون متحكم على الحاجات، عندهم الاو بي ام هنا برضه هو متحكم على حاجات برضه. عموما الحاجات في تردي، في تردي في الوضع الصحي، يعني ممكن تمشي لعلاج ملاريا ممكن ما تلقاه عادي في الريسبشن، يحولوك مثلا للمستشفى الكبير. انا بعرف كم كيس تحولوا مثلا، يعني وقت ما لقوا علاج قريب هنا حولوه كمبالا. وفي كيس انا سالت عنه برضه لقيت انه يعني في منظمات دخلت، لكن طبعا من فتره طويله شويه، حاله بتاعت عندها مشكله في القلب وزولة كبيره في السنه وكده، حولوا لها من سكنين اخذوا جنب الاو بي ام، بنوا لها بنا ثابت وكده، يعني الناس استغروا وراعوا فيها الحاله دي. الجوانب الانسانيه هم مثلا في جوانب صح، الشكاوي بتجي، ولكن الغالبيه ما عارفين حقهم ذاته بيطالبوا من منو وين. فنحن محتاجين مثلا للخدمات زي دي انه الناس تعرف تطالب. والحاجه الثانيه انه مرات بيدعوا لاجتماعات في اوقات متاخره، الناس بعيده ومعظمها في كمبالا، وفي ناس في كمبالا يهو بيسوقوا الخضيه وما عارفين ما حاسين وجع الناس القاعدين الفعليين الواطين الجمره في المعسكر، تكلموا نيابه عنهم. فانا محتاج انه اوصل الرساله بس انه حتى الناس الموجودين مثلا على مستوى كمبالا مفروض يكونوا يعني عندهم ارتباط بالمعسكر، مش تبقى القصه بتاعت انه اي احنا قيادات على الناس او نحن لجنه بتعني بكده. المفروض يكونوا عندهم احتكاك بالمعسكر يعني عشان يعيشوا المعاناه الحقيقيه، مش بالمراسله والتلفون. ما تبقى بالمراسله والتلفون، تبقى انه يكون هم اجسام حقيقيه، وما بيمنع عشان انه يكون في ناس من داخل المعسكر ويكونوا هم اعضاء في اللجنه اللي هناك للتواصل يعني. فهسه معظم الاجتماعات اللي بنسمع بها، انا من جيت هنا مثلا اجتماعين او كده، اتعاملت مع الحكومه، اتعاملت مع UNHCR، اتعاملت مع البارتنر بتاعينهم ما بعرف ليه زول من المعسكر كان ممثل.
نعم فعلا
كل الناس اللي كانوا اللي جانا زمان وقاموا قاعدين في كمبالا، صح الوضعيه كانت مختلفه شويه. فالان بما انه المعسكر جاي هنا وجابوا الناس وكميه الناس الجايه ما معروف عددها، في نيومانزي يومي في دخول جديد، وحتى المعسكر هنا في دخولات جديده، وحتى الناس اللي في كمبالا بعرف ليه كم من الاسر الحال سابية هناك وما قدرت تتعايش مع الوضع، الصرف والإيجارات، اضطروا بيقوا يجوا راجعين قاعدوا في بيالي. لكن الخدمات في المعسكر عموما لغاية اللحظة الوضع الصحي ما بالدرجة المعنية، الخدمات بعيدة، ما في مراحيض خالص يعني هنا حتى في التجمعات اللي بتكلم لك عنها دي. فدي برضو بالمناسبة مؤشر خطير، لأنه ممكن تسوق لأوبيا فيما بعد أو غيره، والبلد زي ما عارفها برضو مطرة تجيل وكده، اي فتوقع انه تكون في امراض ملاريات و الى ذلك الحاجات المرتبطه بالخريف وكده. مصادر المياه هاي ممكن تكون بعيده من الناس برضو، بتمشي مسافه يعني، في ناس بتمشي كيلو، في ناس بتمشي 500 متر، في ناس حسب المكان اللي فيه. في زول ممكن يمشي اكثر من الكيلو ده بالمناسبه، يعني اصلا المكان اللي انا فيه مكان المويه مني انا ممكن يمشي لكيلو او نص كيلو او كيلو الا شويه كويس. فدي الحاجات المحتاجينها، المفروض يكون في مراحيض زي ما اتخذتها في المعسكرات، مسافات بين الناس، وان شاء الله حمامات مشتركه لغايه ما الناس شنو تجيب على حيلها يزول يكون عنده طريقة الممكن يسوي بها حاجاته يعني.
أشكرك جدا يا صبري، ما أعرف إذا عندك أي حاجة إضافية دارت تقولها إضافة لما عاود.
والله أول حاجة شكر لدبنجة راديو دبنجة، أنا متابعها من زمن صراحة، واحدة من الإذاعات اللي أنا متابعها صراحة. صح ممكن أكون واحد من المصادر الليلة، ممكن أوصل معلومة عبركم أو أوصل عبركم صوت. أول حاجة شكر لحكومة يوغندا باستضافتنا نحن كويس كمواطنين سودانيين كويس، ورحبوا بينا صراحة، ما شفنا منهم مش كعب، من مواطن مدني أو من سلطاتنا المحلية صراحة كويس، كل التعامل والله فوق الاعتبار يعني صراحة. دي أول حاجة شكر. اثنين، لكل المنظمات العاملة أو الكوادر بالأسماء، يعني ممكن يكون كان قليبهم من السودانيين أو الأفارغة التانين الحاسين وجعتنا فعلا وعاملوا الناس بشكل كويس رغم أنه دعمهم وأي حاجة، لكن ممكن يستغلوا الحاجة دي كان بصورة ممكن تكون ما طيبة. بس الحاجة الوحيدة أنا أتمنى أنه تكون تتوفر أقل حاجة القصة بتاعت الدورات بتاعت الصرف الصحي دي وكده، القصة بتاعت الحمامات دي عاملة مشكلة كبيرة. المشكلة الثانية اللي هي القصة بتاعت الموية، دي بلد غنية جدا بالمياه، المياه الجوفية دي ما بتكلف كتير، ممكن تكون في هام بامس اللي هو مضخات اللي بتتعامل دي في منظمات، وإن ده الإمكانيات UNHCR ما علموا إنه في إمكانه منه يوفروا موية من أبعد المحلات. فدي واحدة من الحاجات المهمة شديد، الخدمات الصحية، ثلاثة حاجات دي إذا توفرت الإنسان أنا متأكد النازل بعد فترة جيزة بتعايش مع الوضع، بتزرع تربة خصبة وسمحة بتنزرع فيه وكل أنواع المحاصيل، بتنجح أشجار ثمار، الناس بتقدر بعد شوية بتتأقلم على الوضع ده لغاية ما ربنا يفرجها إن شاء الله ويصلح الحال والناس ترجع بلدها او الغرر بيستقر كمان. مرحب يعني غامله وطيبه ان شاء الله.
اشكرك صبري مصطفى، شكرا لك.
شكرا شكرا لك.
مستمعينا الكرام، كما ذكرنا ايضا في المقدمه، تحدث لراديو دبنجا لاجي من معسكر ملح بشرق تشاد عن معاناه وظروف اللاجئين السودانيين بمعسكر ملح في شرق تشاد، فنسمع له.
معسكر ملح معسكر منسية من جهة المنظمات، من جهة الحكومة التشادية، من جهة كل الخيرين والحادمين في مجال العمل الإنساني. فمعسكر ملح له قريب شهر كامل موية ما في، موية على الإطلاق ما في، يعني النساوين يمشوا 7 كيلو عشان يشيلوا موية ويجي شمش يغيب عليه، يعني يمشي يشيلوا باختهم في راسه، لا في زول عنده كار، لا في زول عنده همارة، لا في زول عنده عربية، لا في زول عنده عجلة، لا في زول عنده قريب ذاته عشان يمشي يجيب له زول قوي يمشي يجيب له. ما في يعني، في ناس ضعاف جدا، في ناس معوقين، في ناس يعني أجهزة كبار ما قادر نمشي يجيب الموية دي، يعني عشان يمشي يجيب باختين صباح يمشي يشيل واحد يجي، مساء يمشي يجيب واحد يجي، الشمس يغيب عليه. ده إذا كان مرق بدري، تمام؟ ده من ناحية الموية. موية ده والله منسية نهاية، منظمة نسانا من حاجة اسمه الموية للاجئين، ده واحد. اثنين، من ناحية صحية، أول حاجة ما في أي صحة ذاتي في معسكر ملح. معسكر ملح القديمة فيها وحدة صحة أسرة، يعني أقل من مركز صحي، تمام؟ الخدمة اللي بيقدموها خدمة ولا بتاع نقطة خيار، مسافة بين المركز بتاع ملح القديم ومعسكر الحس الجديد 7 كيلو أو 8 كيلو بالضبط، يعني صعب جدا إنه مرة يحصل له حادث وده، فعشان نسيفه نوده بشنو؟ ما في أي وسيلة عشان يصل هناك، ولو المرة وضع في المعسكر هم ما بيقبلوا، تمام؟ ما بيقبلوا إنه يمروا الشهادة ولا يقدم له خدمة بتاع تضييم ولا يعني كل العناية الأولية له المرة الحلبانة. فده من أصعب الحاجات اللي فيها. حاجة الرابعة، معسكر ملح، معسكر ده من المفترض يكون كل الخدمات متوفر فيها. أولا خدمة الأمن، معسكر ده في حاجة اسمه شرطة مجتمع داخل المعسكر، يعني بيجوا يخشوا بيوت ناس، انت خرفتك الاسم ده ذاته يجي يخشوا، انت قاعدين ما منه وقاعدين تاكل شنو، قاعدين تشربوا شنو، يعني شاكين اللاجئين ده انه هم ديل سكارة، تمام؟ بيجوا يخشوا بيوت ناس، بدقوا ناس، نفرين ثلاثة ماشيين في الشارع بقبضهم بودوا بدقهم، بيشيلوا منهم تلفونات وبيشيلوا منهم قروش، بعد ذاك لو ما عندك قروش ذات يحجزوا تلفوناتك عشان تجي يحكموك، يعني في أسلوب كده ما عادي ما حصل في كل المعسكرات اللجوء في العالم. ف لو مرق زول نشيل حطب برا ينفلك يربط يجيبوه يحكموه، لو ربطوه في الخلا هناك ما في حكومة يمشي يفك الناس ولا حكومة يمشي يتحرك يجيبوه، تمام؟ فده كله مشاكل. قبال أيام كان عندنا برضو موتر، تمام؟ هسي من ما جينا يعني مواتر وتلاجين اثنين ولا ثلاثة انسرقوا، تمام؟ ما في زول حكومة قدر يمشي يجيهم. يعني نحنا قواد القاعدين زيه زي العنصرية والمعامل اللي شفناه في الجنجويت في السودان نفس الكيفية هنا برضو من أطراف كده قاعدين نعاني منها. لا في منظمة بيجي بسألنا بقول لنا يا أخي أنتوا أكلتوا شنو؟ شربتوا شنو؟ مما جينا ما حصل حاجة اسمها سرب بتاع أكل ولا كرة مراك ساكت، تمام؟ في أواني بسيطة كده أدوا جزء من الناس، جزء من الناس ما أدوا نهائيا، تمام؟ في سرب بسيطة كده بتاع فواخي مجففة أدوم أو خضروات مجففة أدوم لجزء من الناس، وجزء من الناس ما اسمه ده. في ناس لهسي ساكنين في عراء لسه ما لقوا بيوت، تمام؟ ده كله مشاكل مترتبة في 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 ماسكر ميلي. ماسكر ميلي بالمناسبة ما ماسكر ده، نحنا والله جينا قعدنا مما مرقنا من النار وجينا وقعنا في النار تاني، تمام؟ فنحن جهة كده عشان نرفع ما في منظمة اسمها منظمة السنار، هو المسؤول قالوا أنا المعسكر نهائي لا فقط ولا بخلي مساحة إنه أنا نمشي نحكي مشكلتي شكوى بتاعي نهائيا بقى ما في، تمام؟ يعني جهة كده بيراغبنا بصورة اسمه ده ما في. سهي منظمة UNHCR بنى جزء من البيوت ودخلنا، وأنا ممكن أسن أديك صور بتاع السكن واسمه ده، لكن جهة كده بتراغبنا أن مشاكلنا أن ياتوا ده نهائي ما في. فنحن والله عايشين في 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 وضع كده مأساوي 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 جدا. يا ريت يا ريت الزمات عشان تجي تقينا ليه ماسكر ميلا ده، يعني حتى اسمه ده بتاع موية، ما حتى بتاع موية واحد يعني قرابة لنا احنا أكثر من 60,000 نصمة في الماسكر ميله ده، تمام؟ ما في أي خدمة بتاع موية، ما في خدمة بتاع تعليم، ما في خدمة بتاع الصحة، ما في خدمة بتاع الأمن، كل الخدمات الحيوية ده ما في على الإطلاق. ناس بس جابوا كبونا ودفقونا خلونا، أكل ما في، شراب ما في، ويعني زول عادي جدا 3 شهور ما يستحمى، تمام؟ أطفال بالليل ده الاسم ده كل الماسكر ده بقحه والإسحالات وياتو.
ونختم جولتنا في حلقة برنامج من المعسكرات لليوم من معسكرات إيواء النازحين الفارين من الحرب بولاية القضارف، ونستمع لنازح من هذه المراكز.
تحية لمستمعي راديو دبنجا. مع استمرار الحرب في السودان، من الآثار الواضحة جدا جدا للحرب في السودان مسألة النزوح. رحلة النزوح دي هي ذاتها غير إنها مؤلمة وبتاخذ زمن، من ناحية مادية ذاتها هي مرهقة جدا جدا للفرد، خصوصا إنه أغلب الناس طلعت من بيوتها بدون ما تأخذ معها أي حاجة، بس يعني الواحد بيكون طلع عشان يطلع بس بالفهم إنه يبعد وكده، لأنه لو قعد وكده ممكن يحصل له هجوم. يعني الناس ما طلعت بقروشة أو احتياجاتها أو ذهب وكده عشان تواجه الشلة قدام، بس هم طلعوا معهم أطفالهم ومعهم كبار السن، ويعني بدوا يبحثوا عن مكان يستغروا فيه، ورحلة البحث دي قد تمتد من مدينة إلى أخرى. المدارس دي طبعا ذاته يعني بيكون المسألة بتكون كالآتي، انه هي المركز بهي بتكون مدرسة في الحي بيفتحوها، بيجوا ناس مراكز إدارة مراكز الإيواء بيسجلوا الوافدين ديل بأسمائهم، وعادة بتكون أسر كبيرة بيسجل بأسمائهم، ومثلا الأبناء أسمائهم أعمارهم كده، الأوراق الثبوتية، لأنه طبعا المدارس دي ما مفتوحة يعني، فبيكون مثلا لازم حاجة تثبت إنه ده زوج وكده، وفي الغالب بيكون الرجال في مكان والنساء في مكان، لكن طبعا إذا حصلت حاجة زول مرض أو كده لازم يكون في زول مسؤول من المسألة دي وكده، ولحماية الناس. وعشان لأنه المجتمعات القريبة اللي هي المجتمعات المستضيفة لأنها زي ما بقولوا ببساطة بلغتنا البسيطة خالص الجيران ديل جيران في الحي ما يكون يعني يتأثروا من الحاجات اللي بتحصل من اللي هم النازحين اللي بيكونوا موجودين في المدارس دي. التسجيل ده بيتم داخل المدارس دي لهؤلاء القادمون وبيكون المشرف في موجود مشرف المشرف ده هو طبعا بيكون تابع مباشرة لإدارة مراكز الإيواء الموجودة في المنطقة عشان ترتيب الأشياء عشان حاجات ما تكون جايطة ساي وما تحصل مشاكل لقدام. بعد يتم التسجيل بيتم التوزيع في الفصول. الفصول دي غالبا بتكون فاضية يعني ما فيها حاجة اللي هو أرض بس هم يفرشوا الأشياء ويبدوا يفترشوا الأرض يعني في انتظار المعونات تجيون من الخيرين أو المنظمات. طبعا احنا المنظمات بتتدخل كتير ونحن مثلا كمنظمة الأنفاق الطوعية قاعدين برضو نساعد بعض الأسر دي بنوفر لهم أدوية وبعض المعينات عشان تواجه حياتهم دي. لكن طبعا المشكلة انه اصلا الاساس بتاع المدارس دي المدارس ذاتها ما مهيئة من البداية. يعني اول حاجة العدد بيكون كبير لانه مثلا ممكن مركز من مراكز الوادي يكون فيه زي بين 9 ل10 اسر او 12 اسرة وكل اسرة طبعا الاسرة السودانية دي اسر ممتدة فمثلا بيكون في مشاكل اللي هي المشاكل بتاعت الحمامات يعني عشان الناس دي يقوموا يستخدموا الحمامات ما تكون مهيئة وبالتالي هم لما يجوا بيكون على ضغط شديد جدا جدا فدي بتبقى مشكلة كبيرة وبتتفاقم وقد تؤدي الى مشاكل صحية كثيرة جدا داخليا بالنسبة لهؤلاء النازحين. يعني ممكن الحمام يكون مثلا هم حمامين او 3 يستخدموها كلهم وبالتالي بيكون عليها ضغط ودي ذاتها بتبقى مشكلة. وطبعا قضاء الحاجة مهم جدا لأي فرد مهما كان وضعه إضافة لأنه في ناس بيكون عندهم مشاكل صحية فبيحتاجوا أنه يمشوا الحمام كتير فدي برضو بتبقى مشكلة داخلية في المراكز ذاتها بتاعت الإيوادية.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج من المعسكرات والتي خصصناها لأوضاع النازحين بمراكز الإيواء بالقضارف وأوضاع اللاجئين السودانيين بدولة يوغندا بمعسكر كريان دانغو وأيضا أحوال اللاجئين السودانيين بمعسكر ملح بشرق تشات. أنا أشكركم على حسن المتابعة والاستماع وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
هذه هي الحرب فالذين شجعونها يعني تبلغهم حقيقة ونتمنى أن يصير كل هذا الأمر ولسعيد السودان عافيته ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب أوقفوها لا للحرب أوقفوها لا للحرب
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء وإليكم عناوين الأخبار لليوم الخميس 29 من شهر 2 سنة 2024. اشتباكات عنيفة بالاتجاه الشرقي والشمالي من مدينة الفاشر صباح اليوم الخميس وإصابات وسط المواطنين. الطائرات المسيرة التابعة للجيش تقصف أهدافاً عديدة في أحياء جنوب الخرطوم ومواقع في بحر شرق النيل صباح اليوم. أودت شبكة سوداني للخدمة في النيل الأبيض وسنار والنيل الأزرق وأجزاء من شمال كردفان. اللجنة الدولية للإنقاذ أكثر من 40% ارتفاع تكاليف شحن المساعدات للسودان بسبب هجمات الحوثيين. البرهان يصل إلى القاهرة صباح اليوم في زيارة رسمية وأنباء عن وصول حميدتي إلى ليبيا. مجلس حقوق الإنسان في جنيف يستعرض غدا تقرير عن السودان في جلسة الحوار التفاعلي. الخبير المعين لحقوق الإنسان في السودان يبلغ وزير العدل عن وجود حالات للإفلات من العقاب. بعثة اليون تامس تكمل انسحابها اليوم والأمم المتحدة تدعو أطراف النزاع إلى إلقاء أسلحتهم. نازحون بدارفور يشتكون من انعدام الغذاء والماء وتردي الوضع الأمني والصحي. حريق يقضي على 2000 متجر بمعسكر زمزم في الفاشر ويلتهم 135 منزلا للنازحين بقريضة. مواطنو صالحة بأمدرمان يعيشون أوضاع إنسانية قاسية تحت سيطرة الدعم السريع وحصار الجيش. أوضاع معيشية قاسية وتردي الخدمات الصحية بشمال كردفان. وفد اللجنة الأفريقية رفيع المستوى بشأن السودان يزور بورت سودان يومي السبت والأحد. بنك الخرطوم يدعو عملائه لتحميل تحديث آخر إصدارات بنكك الجديد بميزة 5 خدمات إضافية. مرصد حقوقي 3 مستشفيات حكومية تستأنف العمل في الجنينة بجانب 5 مستوصفات خاصة. اللاجئون السودانيين بمعسكر كيرينغ دانغو بأوغندا يشتكون من ضعف الخدمات الأساسية. آلاف اللاجئين السودانيين في تونس يشتكون من مضايقات السلطات ويطالبون بالحماية. خبراء: الاقتصاد السوداني يسير نحو الكارثة وانخفاض النمو والانكماش بمعدل 40%. خبراء اقتصاديون يؤكدون أن القوات المسلحة والدعم السريع نشطة في التعدين غير التقليدي والتهريب والابتزاز. البروفيسور جعفر محمد: ارتفاع معدل البطالة إلى 47% والتضخم إلى 226.7% وانخفاض المساحة المزروعة إلى 60%. خبير اقتصادي يتوقع تحول الاقتصاد السوداني إلى اقتصاد مزدوج بين مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع. وأخيرا مستمعينا الكرام، المدافع الحقوقي عبد الباقي جبريل يقلل من أهمية مطالبة الخارجية بتضمين ملاحظاتها في تقرير مجلس حقوق الإنسان. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.